السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه قضيتنا اليوم قضية بورما قضية أركان قضية الروهنجا وهي مأساة بكل معنى الكلمة تفوق في تصويرها وتشخيصها وسكوت العالم عنها أي تصور وأي مأساة وفي الحقيقة لست هنا لأصور لكم حقيقة المأساة فقد بالغ الإعلام في تصويرها أو قد وفق الإعلام في كشف حقيقتها التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية والتقارير الواردة من المفوضية العليا للاجئين تحكي عن تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي وإبادة جماعية تقع على شعب الروهنجا وفي الحقيقة أسجل شكري وامتناني هنا من على هذا المنبر للكويت حكومة وشعبا التي كانت سباقة لمناصرة كل قضية إنسانية ومن ذلك اليوم وزارة الأوقاف في الكويت عممت على كل المنابر والخطب أن نتكلم عن قضية بورما ومأساة المسلمين هنا وعنوان خطبة الجمعة المذاعة والمتلفزة والمسجلة في دولة الكويت اليوم هي مأساة أركان وهذه حقيقة من الحسنات العظيمة وهي وقوف الكويت دائما مع القضايا الإنسانية والمأساوية في كل مكان دعوني أزدلف معكم اليوم حول قضية أركان أركان باختصار أعطيكم تصور تاريخي عن هذه الدولة المسلمة التي أبيد شعبها أركان تتكلم عن شرق آسيا تتكلم عن شعب انتماؤه النسبي أو العرقي يسمى بالروهنجا الروهنجا يعيشون في إقليم في أقصى الجنوب الغربي من بورما يسمى إقليم أركان هذا إقليم أراكان فيه ما تسمى بشعب الروهنجا، يعيشون في دولة تسمى بورما، بعدين تغير اسم الدولة إلى مينيمار. بورما تحدها الهند، تحدها الصين، تحدها تايلاند. وهذه الدولة خاصة إقليم أراكان غني بالغاز وغني بالغابات والأخشاب، ويقع على ممرات بحرية، ولذلك لابد من الاستفادة من هذا المكان. شعب مينيمار كله على بعضه أو ما يسمى ببورما 50 مليون، 20% مسلمين منهم، يعني 10 مليون مسلم يعيشون هناك منذ أن دخلها الإسلام مبكرا سنة 174 في عصر هارون الرشيد الخليفة، ويقال قبل ذلك دخلها الإسلام واستقر الإسلام، بنيت فيها المساجد والمدارس والمعاهد، وشعبها يحفظ القرآن ويتميز في حرصه على الدين والحشمة، وتوالى عليها مجموعة من السلاطين المسلمين، وصل عددهم إلى أكثر من 48 سلطان حكموا هذه الجمهورية ما تسمى بمينيمار أو بورما أو أراكان، حكمها السلاطين المسلمين 48 سلطان من سنة 1430 ميلادي إلى سنة 1784 ميلادي. 1784 ميلادي بعد ذلك تدخل البود الذين يعيشون في بورما وهم الأكثرية إلى هذا الإقليم أراكان، وتم احتلاله سنة 1784، يعني بعد سقوط آخر سلطان بعشر سنوات وضعف المسلمين تم احتلال هذا الإقليم، إقليم أراكان، وضم إلى دولة بورما، ومورست ضد المسلمين هناك أبشع أنواع التعذيب والاضطهاد، ما يسمى بالتغيير الديموغرافي، يعني تغيير سكان البلدة. وحتى أنا أخليك تهاجر من بلدك لابد أمارس أقصى أنواع العنف معك علشان القرى الثانية تهرب. فأنت رأس مالك ماذا؟ أرض، هذا رأس مالك، أولاد رأس مالك، مالك عرضك، هذه أربع أشياء الإنسان يحرص عليها، يحرص على عرضه أولاده وشرفه وأهله، هذا واحد، يحرص على أرض التي يعيش عليها، يحرص على نفسه، يحرص على بيته. فمارس البود كل أنواع القتل والتطهير العرقي من أجل التغيير، يعني هذه المناطق يترحل أهلها. شلون أرحل أهلها؟ أحرق البيوت، أغتصب النساء، أقتل الأطفال، ومارس كل جريمة شنعاء، وأترك البعض يهرب. حتى إذا وصلوا إلى القرية الثانية أخبروا الناس بما جرى، هرب الناس، تركوا. وهذه السياسة، سياسة الأرض المحروقة، كان يمارسها جنكيز خان سابقا، ومارسها هولاكو، ومارستها الحملات الصليبية، إذا دخلوا إلى مكان أحرقوه. كما قال الله تعالى عن عموم الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى وكذلك يفعلون. هذا من قول بلقيس لما قالت لقومها تحكي لهم أن الملوك إذا دخلوا إلى قرية أفسدوا القرية، جعلوا الأعزة أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. هذا ما يفعله الملوك الذين ليس لهم دين ولا ملة ولا عدل ولا مذهب، ولذلك مارسوا هذا الشيء الذي مارسه قبلهم التتار والمغول لما دخلوا إلى سمرقند فأحرقوها وأبادوا من فيها، لما دخلوا إلى بغداد أهلكوا الحرث والنسل واستباحوا. الآن نفس الصورة، لكن الآن في إعلام يصور حالات المشردين، وإلا نفس الصور كانت تمارس ضد المسلمين. والعجيب أن غالب الاضطهادات تقع على المسلمين لأنهم ضعفاء وأقلية، ولا يوجد سلطان قوي يحميهم، فلو كان ثمة سلطان أو خليفة أو أمة قوية لكان لهؤلاء قوة وسلطة. اليوم قوة الإنسان بقوة من يحميه، ذلك الإنسان ليس بفرده وإنما بقوة من وراءه. حين أنت لما تشوف لك أي إنسان، مو قوة بشخصه، قوة بمن يمثل، فلذلك ليس للمسلمين من يمثلهم، فاضطهدهم الجميع. احتلها الإنجليز وضموها إلى إمبراطورية الهند الإنجليزية، ثم بعد ذلك استقلت بدولة البودا أو استقلت بدولة بورما الإنجليزية مستقلة، وظل الإنجليز فيها منذ عام 1824 ميلادي إلى 1942، أكثر من 140 سنة احتلال إنجليزي. خلال فترة الاحتلال الإنجليزي الوحيدين اللي يقاومون المسلمين، وهذا ديد المسلمين في كل مكان، إذا صار احتلال قاموا المسلمين مساكين يقاومون من أجل تحرير بلادهم، كما حصل للمسلمين في ليبيا لما قاتلوا المستعمر الإيطالي، وكما حصل للجزائريين، وكما حصل للمغاربة، وكما حصل للمصريين. دائما المسلمين لا يرضون بالذلة أو بالاحتلال فيقاومون المحتل. سياسة الإنجليز قديمة، سياسة فرق تسد، إذا رأوا أن فئة تقاتلهم وتقاومهم يشوفون الفئة الثانية الموالية أينما كانت هذه الفئة الموالية، بود أيا كانوا، فيمدون الفئة الثانية بالسلاح لقتل فئة المسلمين، فيدخلون بحرب بالوكالة، هم يتفرجون على القتل. هكذا فعلوا في المسلمين في الهند، سلموا السلاح والقوة والمركز والسلطان للبود، خلوهم يقتلوا في المسلمين. هكذا فعلوا في المسلمين الروهنجا في مذبحة عام 1942، سلحوا البود وغطوهم وسمحوا لهم عبر ممرات، قتلوا 200,000 مسلم. كانت المقاومة من المسلمين، قاوموا الاحتلال الإنجليزي، قتل أكثر من 200 مسلم عام 1942. 1948 استقلت بورما أو ما تسمى بمينمار عن التاج البريطاني، تسلم الحكم البوذا، أخذت عليهم بريطانيا بعض التعهدات بمراعاة الأقليات التي تعيش هناك، لم يتم مراعاة الأقليات. عمل البوذا منذ ذلك اليوم 1948، وإن كان المسلمون هناك يعيشون حالة الاضطهاد منذ سقوط آخر سلطان سنة 1784 إلى اليوم، وهم يعيشون حالة الاضطهاد، ومع ذلك فمنذ أن استقلت عن إنجليزي، عن الإنجليز من سنة 1948 إلى اليوم، والبوذ يمارسون جميع أنواع الاضطهاد تجاه المسلمين هناك. أولا اعتبروا المسلمين دخلاء، يعني أشد من إنسان ما يملك هوية، فقالوا أنتم دخلاء، أنتم جلبكم الإنجليز كعمال، أتوا بكم من الهند ومن بنغلاديش، فليس لكم أي حق في هذه الدولة. وراح أذكر لكم الآن بعض ما جرى على المسلمين، ليس لكم حق التملك، ليس لكم حق الدراسة، ليس لكم حق دخول البرلمان، هوية ما في، جنسية ما في، لأن أنتم مهاجرين غير شرعيين، أو أنتم يسمونكم الدخلاء الذين جلبوكم بريطانيا. ولذلك يجب عليكم يا شعب الروهنجا، يا العشرة مليون مسلم، أن تعودوا مرة ثانية، إما تروحوا الهند أو ترجعون إلى بنغلاديش. بنغلاديش فيها مأساة فقر، فهي لا تتحمل زيادة هجرة 10 مليون، فبنغلاديش تسكر حدودها والهند تسكر حدودها، ويعيشهم في الممرات المائية التي تحتوي على مضار وغيرها، فيموتوا جوعا هناك. هذه باختصار مأساة ما جرى للمسلمين هناك في الروهنجا. ماذا يفعل هؤلاء البوذيون في المسلمين؟ تعالوا أسرد معكم بعض ما يفعل هؤلاء تجاه المسلمين. أما من الناحية الاجتماعية، حتى أوضح لكم ويسمع الإعلام ما يفعل في المسلمين هناك بعيدا عن أنظار الإعلام، يتعرض المسلمون في بورما، بورما قديما، مينمار اسمها حديثا، إقليم تحت اسم أراكان، فيه شعب الروهنجا العشرة مليون، يتعرضون الآن في أراكان لسلسلة لا تنتهي من أعمال العنف والذبح والتعذيب وإزهاق الأرواح. يتم إرغام المسلمين على المستوى الاجتماعي على تقديم كل ما يملكونه من الأرز والدواجن والماعز وحطب النار ومواد البناء، طول السنة تقدم بالمجان إلى الجنود وهيئات التنفيذ القانونية. ثانيا، يتم على الصعيد السكاني، ما زالت الحكومة تقوم بإحداث تغييرات ديموغرافية ملموسة في التركيبة السكانية لمناطق المسلمين، فلا توجد أي قرية إلا وأنشئت في داخلها مناطق بوذية أهل أو ذوات كثافة سكانية أعلى من السكان الأصليين كمستوطنين يزيدون في عدد سكان هذه القرية. عدم السماح للمسلم باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق، ومن يسمح بمبيت أي إنسان عنده يهدم بيته ويطرد من البلاد، يسفر، لأن هذه خيانة عظمى للدولة ولسياساتها. حرمان أبناء المسلمين من مواصلة التعليم في الكليات أو الجامعات، من يذهب للخارج يطرد ويطوى ملفه ولا يعود إلى البلد مرة أخرى أو يعتقل حين عودته. فرض العمل القسري لدى الجيش صخرة بلا مقابل، غير مسموح للمسلمين بالانتقال من مكان إلى آخر دون تصريح، يصعب أو يستحيل أن تحصل عليه. إرغام الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية على تقديس وتعظيم بوذا والانحناء له. إصدار قانون الجنسية الجديد سنة 1982 اللي قلت لكم إياه يقسم المجتمع إلى 3 طبقات، الطبقة الأولى البوذا حكام البلد، الطبقة الثانية أنساب البوذا اللي تناسبوا معهم، الطبقة الثالثة الدخلاء أو غير الشرعيين وهم المسلمين، وهم الطبقة الأدنى في هذا المجتمع. على الناحية الاقتصادية، ماذا يفعلون في المسلمين هناك؟ تصادر الحكومة البورمية أراضي المسلمين وقوارب صيد السمك دون أي سبب أو مسوغ واضح، فرض الضرائب الباهظة على كل شيء، ومنع بيع المحاصيل إلا للمعسكرات أو من يمثل المعسكرات وبأسعار زهيدة، إحراق محاصيل المسلمين الزراعية وقتل المواشي لأتفه الأسباب،
عدم السماح للمسلمين بالعمل ضمن القطاع الصناعي في أركان. من الناحية الدينية، حرمان المسلمين من إصدار أي مطبوع إسلامي إلا بإذن رسمي، وهذا أمر شبه مستحيل. منعهم من إطلاق لحاهم أو الالتزام بالزي الإسلامي أو التسمية بالأسماء العربية، مصادرة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين وتوزيعها على غيرهم أو تحويلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للمواشي والخنازير، امتهان كرامة العلماء وتصفية الدعاة وإغلاق حلقات القرآن وإغلاق المساجد وإرغام الشباب المتدين على العمل في معسكرات الاعتقال، منع استخدام مكبرات الصوت للأذان وغيرها، منع المسلمين من أداء فريضة الحج إلا باستثناء قلة قليلة الذين تعرف الحكومة رضاها عنهم، هدم المساجد تحويلها إلى مراقص وخمارات ودور سكن أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية، حملات تنصيرية وتهجير لقرى المسلمين تجاوزت حد المعقول فيما يمارس ضد المسلمين، محاولة طمس الهوية الإسلامية لدى الشعب الروهنجي هنا. أما وضع المرأة التي تسمى عرض وتسمى شرف، ومعروف أن الإنسان يحرص على شرفه، فشيء آخر. ملزمة كل بنت لم تتزوج أن تخدم في الخدمة العسكرية 6 شهور، لازم تخدم عند الجيش 6 أشهر. ارتفاع نسبة العقم بين المسلمات بسبب حقنهم، يتعمدون بحقن المسلمة ببعض الحقن التي تسبب العقم حتى لا تلد. إلزام المسلمين بأن لا يتزوج الشاب إلا إذا تجاوز 35 سنة، والبنت إذا تجاوزت 30 سنة، أقل من ذلك فيمنع عليها الزواج. كذلك يتم استخدام النساء عنوة وأخذهن عنوة من المنازل وإجبارها على العمل في المعسكرات دون مقابل. إجبار الفتاة المسلمة على الزواج من بوذي غصبا عليها، لابد أن تتزوج من بوذي، فرض العمل الإجباري على المسلمات غير المتزوجات عند قيادات الجيش وقيادات الشرطة، انتهاكات الأعراض حدث ولا حرج، الاغتصابات الجماعية وتصويرها حدث ولا حرج، وغير ذلك. هذا كلام مو مني أنا، هذا كلام موثق من المفوضية العليا للاجئين وغيرها من المفوضيات التي تهتم مثل ما التي تهتم بحقوق الناس. إن المأساة الآن في أركان التي يتعرض لها الشعب الروهنجا أكثر مما يتصوره الإنسان، إنها فاقت في الإبادة الجماعية ما وقع للمسلمين في البوسنة والهرسك وصربيا، إنها فاقت في الإبادة الجماعية ما يقع للمسلمين في أنحاء شتى في العالم. ومع الأسف لا نجد إدانة صريحة من العالم، في الأمم المتحدة لم تدن هذه الحوادث إلا دول معدودة على الأصابع، منها الكويت وغيرها من الدول التي تحس بالإحساس الإنساني. في الحقيقة مأساة فوق وصف الخيال. من ينظر إلى الفيديوهات الآن قاعد توثق هجرة أناس من شهر مايو، الأمم المتحدة تقول من شهر مايو إلى الآن قتل 70,000، أنا ما أتكلم عن المهجرين، من قتل 70,000 إنسان، من أطفال، من نساء، من أولاد صغار، غير ممارسة جميع أنواع العذاب التي تمارس على هؤلاء المسلمين. ومع الأسف كل الأسف بعض الحكومات تفتخر بأنها تمد يد العون والمساعدة إلى هذه الحكومة البوذية العنصرية التي تمارس الاضطهاد ضد المسلمين، ويقف العالم متفرج أمام حاكمة هذا البلد السفاحة التي أعطيت في يوم من الأيام جائزة نوبل للسلام يوم أن كانت تمثل المعارضة، ولما وصلت إلى الحكم 2012 وواعدت بتطبيق النظام الديمقراطي وإعطاء المسلمين حقهم انقلبت بسبب ضغط من العسكر مرة أخرى على المسلمين. إنها مأساة تتكرر في كل مكان، اليوم الفرق فقط أن الإعلام يعطينا، وإلا نفس المأساة قاعد تتكرر. فعلها المغول لما دخلوا إلى العالم الإسلامي فحرقوا ما أمامهم ولم يتركوا أخضرا ولا يابسا، فعلها الصليبيون لما دخلوا إلى العالم الإسلامي في حملاتهم الصليبية، روموند ويل لما دخل إلى القدس تلطخت حوافر خيله بدماء المسلمين في القدس، يقال أنه قتل أكثر من 70,000 إنسان في ساحة المسجد الأقصى ممن استمات للدفاع عن المسجد الأقصى وغيرهم، حملات متكررة تمارس ضد المسلمين. الفرق بس أن احنا نعيش هذه الفترة الزمنية، أما الفترات الماضية ما عشناها. الفرق أن الإعلام الآن يصور لك هذه الأحداث. طبعا السبب الرئيسي أن المسلمين مكشوفين، لا يوجد سلطة إسلامية عليا تحميهم. يحكي التاريخ أن حامية برتغالية أيام السلطان عبد الحميد، حامية برتغالية 1913 حاولت هذه الحاملة البرتغالية أن تقترب من سواحل أندونيسيا، فأرسل سكان أندونيسيا إلى السلطان عبد الحميد يطلبون منه الغوث والمدد، فأرسل الحامية العثمانية المرابطة في السويس لحماية أندونيسيا. هو مو الحامية القوة، قوة الدولة اللي وراها. فلما وصلت الحامية العثمانية من السويس بحرا إلى سواحل أندونيسيا هرب البرتغاليون، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في مواجهة مع الدولة العثمانية ولو كانت ضعيفة وفي أواخر أيامها. ولذلك تعدو الكلاب أو تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الوالي. الذئاب من لا عنده حماية يعدون عليه ويأكلونه، أما من له حماية وقوة فإن الناس يبتعد عنه. هذا جزء من مأساة تعصف في عالمنا الإسلامي. أقل الواجب علينا اليوم أن نستمع، على الأقل لا تمل أن تستمع لأحداث إخواننا وما يجري له. السؤال ما هو واجبنا؟ الآن سمعنا، والأخبار سمعنا، وفي الجرائد شفنا، وفي التلفزيون نظرنا، ما هو واجبنا تجاه هذه القضايا المتكررة؟ هذه قضايا المآسي موجودة بكل مكان، الفقر والحروب والأذية والتشريد، أحيانا اقتتال داخلي بين أبناء البلد، وأحيانا غزو خارجي، وأحيانا اضطهاد وغيرها. ما هو واجبنا؟ أول واجب لنا أننا نتعاطف مع قضايا المسلمين. إحنا في الحقيقة يجب أن نتعاطف مع كل قضية إنسانية، يعني حتى لو قضايا بهائم تتعاطف معها، فكيف بقضية إنسان ومسلم؟ هذه شريعتنا. الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألم يغفر الله لامرأة بغي سقت كلبا فغفر الله تعالى لها فأدخلها الجنة؟ هذا تعاطف ولا موت؟ شنو هذا يعني؟ امرأة تعاطفت مع كلب عزكم الله، كلب لايف في الصحراء، بعد مو كلب مدرب، بعد مو كلب ناس ولا كلب تعبانين عليه، كلب في الصحراء، تعاطفت معه فسقته ماء فغفر الله لها وهي امرأة بغي، يعني تشتري بعرضها، فغفر الله تعالى لها. امرأة لم تتعاطف مع قطة فحبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل أدخلها الله النار. إذا حتى التعاطف أصلا مع البهائم مطلوب منا شرعا. ما يجوز لك أنك أنت حتى نبي ما يجوز له. ألم يقتل نبيا فأحرق مملكة نمل فعاتبه الله تعالى؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إن نبيا جلس تحت شجرة فقرصته نملة، نملة بعد وين تطلع نملة بين مليون نملة، فأحرق مملكتها، أحرق المملكة كلها، فعاتبه الله تعالى. قال له هل لا نملة؟ طيب شلون يطلع النملة؟ عليها رقم مثلا ولا لها لون ولا دم النبي الذي قرصته يجري في عروقها؟ أراد الله تعالى بذلك أنك لا تبالغ في العقوبة. ليش تبالغ في العقوبة؟ ليش تحرق مملكة النمل؟ هذا يسبح بحمد الله تعالى. عبد الله بن عمر مر على شباب حاطين دجاجة يصوبون عليها بالسهم، تدربون مثل الآن نادي الرماية، حطوا شيء يرمونه، فذول حاطين دجاجة يرمونها، يقنصون عليها ويصدون عليها. فغضب ابن عمر فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ البهائم غرضا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ البهائم للهو وللعب، ما يجوز. فلذلك احنا في ديننا الذي جاء دين رحمة للعالمين، ما انتشر هذا الإسلام إلا برحمته. ملت العالم، ملت الشعوب من اضطهاد الفرس واضطهاد الرومان واضطهاد الصليبيين وتقسيم العالم إلى طبقيات وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء، ملت الناس من ذلك. فلما جاء الإسلام الناس دخلوا في الإسلام أفواجا لأنهم رأوا الرحمة. أهل فارس لما رأوا عظمة الإسلام دخلوا في الإسلام، أهل مصر لما رأوا عظمة الإسلام دخلوا في الإسلام، أهل الشام دعك من المحتل لما انكشف الغطاء وراء الناس عدالة الفاتحين وعدالة المسلمين، عاش حتى اليهود حتى النصارى عاشوا بأحسن أيامهم أيام الفتح الإسلامي. ولذلك أقل الواجب علينا أن نتعاطف، وأنا أقول لكم إحنا في الإسلام مو نتعاطف بس مع المسلم، نتعاطف مع كل مأساة تصيب الناس، فإننا نتعاطف وعلى الأخص نتعاطف مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم امسك الثالثة هذه، تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لو تألم من ضرسك تدمع عينك ثم تقوم اليد فتمسح على هذه العين، ثم يتألم الرأس تقوم اليد تمسح عليه تمسك الرأس، لا، هذا كله تعاطف جسدي مع بعض. حين الضرس تعور العين تدمع، اليد تمسك الرأس، هذا تعاطف. قال هكذا مثل المؤمنين توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، ما يصير تسلم لعدوك، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله. من فرج، من كان في عون أخيه كان الله تعالى، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن أول شيء تجاه قضايا المسلمين التعاطف، أن تتعاطف في قلبك مع هذه القضايا. ثانيا، من واجبنا تجاه قضايا المسلمين التعريف. هذه الخطبة المباركة التي عممتها وزارة الأوقاف مشكورين على كل الكويت إذاعة وتلفزيون وغيرها من الخطباء، هذا جزء من التعريف، جزء من التعريف بمأساة إخواننا، وأن يعلموا أن هناك شعبا صغيرا قليلا في دولة صغيرة إلا أنهم كبار في تعاطفهم مع كل قضايا الناس في كل العالم. هذا جزء آخر، التعريف الإعلامي، تعريف من خلال المنبر، تعريف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تعريف هذه المأساة، التعريف ما يجري هناك. عرفوا العالم، قولوا للعالم ايش قاعد يصير، في إنسان، في بشر مو حيوان. لو أن جزء من العالم حاولوا إبادة جنس من الحيوانات لقام العالم عليهم. تصوروا لو أن هناك حملة لإبادة الفيران أصلا مثلا، العالم كله يقوم عليهم، هذا إبادة جنس من الحيوانات، لابد أن يبقى حتى لا ينقرض. لو أن هناك حملة في دولة من الدول لإبادة الكلاب لقام العالم عليهم، لو حملة لإبادة القطط لقام العالم عليهم. فكيف بإبادة شعب 10 مليون، مو 1 2، 10 مليون يبادون بشكل ممنهج وبشكل مبرمج بغطاء من الجيش، يأتي الجيش فيحرق قرى كاملة بالصواريخ والراجمات والقاذفات، حرب، حرب داخل، بعد ذلك يغطى بالطائرات، بعد ذلك يزحف المشاة على القرية، فمن تبقى مسح ومسخ وقتل وأوذي، ويهجر الباقين، فيموت من يموت في الأدغال، ويموت من ويغرق من يغرق في الأنهار، ويباد من يباد، ومن يتبقى يعذب ثم يصور. مشكلة أن كل الأفلام هم مصورين هالجيش، يصور ثم تسرب الأفلام والصور لإرهاب بقية القرى حتى يهاجروا ويخرجوا. شوف هذه القرى وما حصل فيها، اجلس صير فيك نفس الشيء. ولذلك واجبنا تجاه إخواننا، احمل على عاتقك نشر مثل هذه القضية، قضية إنسانية مأساوية لإخوان لك في الدين والدم، عليك أن تنشرها. ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس واحدة، زول السماء تزول الأرض أهون عند الله من أن تقتل نفس واحدة. ولا إن اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مسلم ظلما لكبهم الله على وجوههم في النار. ومن جاء يوم القيامة وقد تآمر على قتل مسلم جاء آيسا من رحمة الله، لأن هذا مرتقا صعب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا واحد مو شعب بأكمله تسحقه. فلذلك واجب علينا اليوم، ممكن يعني عندك فيسبوك، عندك تويتر، عندك الانستغرام، عندك وسائل التواصل الاجتماعي، اكتب يا أخي، اكتب قصوا، يلا قصوا لزق، ما يخال، لا تكتب، قصوا لزق، انشر. من يجيد اللغات ينشر بلغاته، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الصينية، الألمانية، انشر، انشر المأساة، خل العالم تنظر إلى هذه المأساة الحقيقية التي يتعرض لها المسلمون هنا. فهذا واجبنا. الواجب الآخر، الأول التعاطف، الثاني الإعلام، الواجب الثالث الدعاء. لا تغفل عن الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الله تعالى أمر الناس أن يدعوه فهو يستجيب، لكن للإجابة وقت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله هو الذي ينجي الإنسان، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فلذلك لا يبخل الإنسان من الدعاء لإخوانه. وتشكر مرة ثانية الأوقاف، جزاهم الله خير يوم أن عمموا على كل الأئمة أن يقنتوا بالدعاء لإخوانهم في أركان. كذلك من واجبنا الضغط في المحافل الدولية، في محافل دولية، في محاكم دولية فيها نوع من العدل على الأقل، تستطيع أن ترفع قضايا المحامين وغيرهم ممن لهم سلطة، فليرفعوا قضايا على هذه الدولة وعلى هذه الممارسات التي تمارس ضد هذه الدولة المسلمة. كذلك الضغط السياسي من خلال أعضاء البرلمان، من خلال الحكومة، من خلال السفارات، هناك ضغط سياسي يؤتي ثماره ويؤتي أكله، ومن خلال المحافل الدولية فيشعر الناس بالفعل. الناس الذين يقتلون هناك ليسوا وحدهم، وإنما ثمة دول كثيرة وقفت معهم، وهذا حقيقة واجبنا. واجبنا أننا لا نغفل. للأمانة كثير من تعاطف مع المسلمين هناك، وكثير من غير المسلمين، كثير ممن تعاطف معهم ووقف معهم، حتى باب الفاتيكان نزل شجب واحتجاج على ما يجري هناك، حتى بعض زعماء البوذا نزلوا شجب واحتجاج على ما يجري من التطهير العرقي، حتى بعض الدول التي ليست مسلمة وقفت مع هذه لأنها قضية إنسانية بحتة، أن هناك شعب أعزل لا يملك شيء وهناك جيش يمشي بشكل ممنهج لإبادة قرى كاملة يزحف عليها حتى يصفيها من سكانها. كل الطرق القديمة لم تؤتي نفعا، الحرمان والمصادرة والقتل وهتك الأعراض والتجنين ومصادرة الممتلكات، بقيت فئة ما تزال ساكنة 5 مليون بانزارو، فإذا لم يتبقى أمامنا إلا الاكتساح والإبادة الجماعية. لذلك يا أخوان تأتي هذه الخطبة المباركة في ظل بيان مأساة لإخوة لنا في الدين وإخوة لنا كذلك في الدم والإسلام، تأتي هذه المأساة علينا، واجب يجب أن نقوم بهذا الواجب. وسيسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا فعلت لمسلم مستضعف وصل صوته إليك فلم تقم بمناصرة، الله يسألك يوم القيامة، لأن عندك بعض الإمكانات بخلت بها، ممكن تتبرع تتصدق عبر القنوات الرسمية المفتوحة للوصول إلى هؤلاء، ممكن تدعو فلم تدعو، ممكن تتعاطف لم تتعاطف، ممكن توصل صوتك ممكن توصل صوت ما وصلته. فيسألك الله سبحانه وتعالى عما جرى هناك، ستكتب شهادتهم ويسألون. أما ما يجري هناك فأجرهم عند الله، هؤلاء حالهم كحال أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود لأنهم آمنوا وضعوا في نار وحفرت حفر فأججت النار ثم رموا في الأخدود، فالله سبحانه وتعالى بصير بما فعل بهؤلاء والله من ورائهم محيط، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فمن مات مات بأجله شهيدا محروقا أو مشردا، ومن عاش عاش حميدا. ولا بد أن الله سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم ولو بعد حين، ولو كان المظلوم كافرا. شوف عدالة الإله، الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لو كان كافر، حتى لو كان كافر المظلوم الله ينصر، هذه عدالة الإله سبحانه وتعالى. حتى عدالة الإله مع الدواب، دابة تنطح دابة، هذه عندها قرون هذه ما عندها قرون، فيشتكون عند الله يوم القيامة، فيضع للي ما عندها قرنين يحطها قرنين يقول انطحيها مثل ما انطحت، هذه عدالة الإله سبحانه وتعالى. الله يفصل بينهم يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى عدل، ينتصر للمظلوم ولو بس اصبر شوية، عملية وقت. الله تعالى دول كثيرة الله أبادها شالها من الوجود، ضربها الله تعالى سبحانه وتعالى بجنوده لأنهم ظلموا وبغوا، ولو كانت هذه الدول مسلمة، لو كانت هذه الدول مسلمة فالله تعالى يشيلها، شيل الله سبحانه وتعالى هذه الدول، كما أزال الله سبحانه وتعالى كثير من الدول التي كانت تحكم بالقرآن أحيانا لكن عندها من الظلم والطغيان فأزالها الله سبحانه وتعالى، أهلكناهم ومضى مثل الأولين، شالهم الله سبحانه وتعالى، هذه سنة الله. أو يضرب الله أفرادهم، أو يضربهم بعضهم ببعض، أو يقسمهم شيعة، أو يفرقهم، أو يسلط عليهم من هو أظلم منهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني ظالم نحط عليه ظالم أكبر منه حتى ينتصر للمظلوم، هذه سنة الله. فنحن ما نملكه لا نبخل به، ما نملكه هذا اللسان اليوم، ما نملكه هذه الخطبة، ما نملكه هذا الإعلام، ما نملكه فلوسنا، ما نستطيع أن نساهم، ما نملكه دعاءنا، ما نملكه ضغط سياسي ضغط دبلوماسي، هذا اللي نملكه، والباقي على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفرج على المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لعل أهم درس نستفيد مما يجري من مآسي للمسلمين اليوم، أكثر المآسي سببها التفرق. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنازع يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى الشتات. أهم درس نستفيد اليوم هو أن أمتنا مقطعة، فمتى اجتمعت هذه الأمة وصارت حزمة واحدة لا يتعدى. ليش الناس ما تتعدى على أمريكا؟ ليش؟ شو السبب؟ أمريكا لأنها 55 دولة اجتمعت فصارت دولة واحدة. ليش الناس ما تتعدى على روسيا؟ لأنها عبارة عن دول وأقاليم اجتمعت صارت دولة واحدة. ليش ما تتعدون على الهند؟ لأنها عبارة عن أقاليم ضخمة صارت دولة واحدة. أما نحن المسلمين 57 دولة نشكل دويلات صغيرة. فمتى ما تفرق أهل الإسلام، متى ما نهشك العدو فأخذك من كل جزء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم يوم القيامة، قبل يوم القيامة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني تجتمع عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة الذين يأتون على قصعة وعلى فريسة. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال: لا، لكنكم غثاء كثير متفرقون. شوف أمتنا تمتد من جاكرتا إلى مراكش، أمة كبيرة ضخمة تمتلك جميع ما يتصور الإنسان من موارد، من أموال، من عقول، من بشر، من موقع جغرافي، كل شيء فيها هذه الأمة، لكنها أمة مفرقة. علشان تطلع أنت من أقصى مراكش إلى أقصى جاكرتا تمر ب 57 أو 68 حدود مركز تمر فيه، وهذا تدخل وهذا ما عندك فيزا، وهذا ما تمر بعنصريات، تمر بأثنيات، تمر بقوميات، تمر بتفرق في هذه الأمة. هذه الأمة متى ما تفرقت فإنها لا تستطيع أن تنتصر أبدا. ويأتي العدو ويحتل. شوف الاحتلال لما جاء، الاحتلال البريطاني، الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الإيطالي، أخذ كل دولة الحال، أخذوا الجزائر لحالها، أخذوا المغرب لحالها، أخذوا ليبيا لوحدها، أخذوا مصر لوحدها، أخذوا سوريا لوحدها، قسموا الشام 4 دول، وهكذا قسموا العالم فجزأوه. وكل اجتماع محكوم عليه بالفشل من المحتل، ما يمكن أي اجتماع لهذه الأمة لابد أن يفشل هذا الاجتماع. الاتحاد المغاربي لابد أن يفشل هذا الاجتماع، غيرها من الاجتماعات والاتحادات لابد أن تفتت، لأن في الاجتماع قوة. يا بني كونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحدا. طبيعي هذا، خلى الآن مجموعة 20 واحد يهجم عليهم واحد ما يقدر، لكن يفرقهم واحد واحد. ولذلك أمتنا حلها باجتماعها، والله سبحانه وتعالى علم ذلك. ليش الله يجمعنا الآن بالصلاة؟ ليش نصلي لقبلة واحد؟ الله يبي منا الاجتماع. صلاتنا واحدة، نبينا واحد، قرآننا واحد، رمضاننا واحد، حجنا واحد، قبلتنا واحدة. هذا ليش؟ كل عشان نجتمع. ليش الله يجمعنا 5 مرات بالصلاة؟ علشان يقضي ما فيه كل يوم 5 مرات قاعد تشاور. كل أهل حي لهم مسجد يصلون ويجتمعون 5 مرات عشان لا نتفرق. ليش نجتمع الجمعة؟ علشان لا نتفرق. ليش نلبس لباس واحد في الحج؟ علشان الله يسقط كل الشكليات فيما بيننا فنكون أمة واحدة. لا يفرقنا لا أسماء، ولا تفرقنا أثنيات، ولا تفرقنا عرقيات. الدين جاء ليحث: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، لا فرق لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كونوا عباد الله إخوانا. كل ما يؤدي إلى الشحناء ممنوع، ممنوع الغيبة، ممنوع النميمة، لا تبع على بيع أخيك، لا ينكح أحدهم على أخيه، لا تخطب على خطبة أخيك، لا يبع حاضر لباد، هذا كله في سبيل إزالة أي شحناء بين المسلمين. حل هذه الأمة في اجتماعها، ولن تجتمع إلا على الدين. ما راح تجتمع لا على قومية عربية، ولا تجتمع على بعثية، ولا تجتمع على ناصرية، ولا تجتمع على طوطمية، ولا تجتمع، ما تجتمع إلا على الدين. الله جمع هذه الأمة على دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر أنكم كنتم متشتتين متفرقين على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ما تقدر تألف بين قلوب الناس. هذا فيه من عرات الناس، كل واحد أنا كويتي ما قعد مع هندي، هذا هندي بينه وبين باكستاني عداوة، هذا مصري عنده مشاكل مع الآخر، ما تجتمع. لا تجتمع الأمة إلا بالدين. الله تعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم بالدين. فالله ألف بينهم بالدين، صاروا إخوة، صاروا أحباب، صار بلال الحبشي مع سلمان الفارسي، مع صهيب الرومي، مع عثمان القرشي، مع أبو بكر السيد المطاع، كلهم مع بعض تداخلوا مع بعض في خدمة بعض، فبنوا أمة وبنوا دولة، جمعهم الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة لا تجتمع إلا على الدين، والدين قائم فينا بفضل الله تعالى، ما دام فينا قرآن، فينا كتاب، فينا سنة نرجع إليه، نحتكم إليه، يجتمع الناس. شوف الآن إحنا كلنا الآن أجناس مختلفة، لكن كلنا نفوسنا هادية لأن الدين جمعنا. لكن خدش السوق كلنا، شوف كل واحد له صوت، كل واحد له، إذا دخل الدنيا نفترق، فالدنيا تفرق والدين يجمع. شوف الآن الدين جامعنا، كلنا ساكتين، كلنا هادئين، كلنا نفوسنا زينة، كل واحد اللي حولك لا من نسبك ولا من لغتك، لكن الله جمعنا كلنا. هذا الدين يجمع الناس ويهدئ نفوسها، وإذا خرج الناس إلى الدنيا تطاحنوا مرة ثانية. فالله تعالى يجمعهم كل يوم 5 مرات علشان يهذب نفوس الناس، علشان يجتمع الناس، علشان يتعاطف الناس. فالدين هو الذي يجمع، والدنيا هي التي تفرق. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يهذب الله تعالى أخلاقنا وسلوكنا، وأن ينصر الله تعالى إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. يا رب انصر إخواننا المستضعفين المهاجرين المشردين في بورما، منيمار، الروهنجا وغيرهم. اللهم انصرهم على من عدا عليهم. اللهم آمن روعاتهم، احفظ عوراتهم، استرهم يا رب العالمين، وانصرهم على كل من بغى وتعدى عليهم. انصر إخواننا في فلسطين وفي غيرها من أرض المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.